الجهال المتسرعين يحفظ بعض الحديث يترك بقية الحديث، ولو رد الحديث بعضه إلى بعض أو الآية بعضها إلى بعض أو القرآن بعضه إلى بعض والسنة بعضها إلى بعض ظهر مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. مو تحتاج إلى علم، الاستدلال له قواعد، الاستدلال للقرآن والسنة له قواعد، له نظام، لا بد من معرفة ذلك وإتقانه قبل أن يتكلم الإنسان. أما واحد والله يجي يقرأ الكتاب وكل ما وجد قال هذا فيه دليل على كذا على طول تدريك يا مسكين، أنت عارف قواعد الاستدلال، عرفت المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمجمل. تعلم أولا قواعد الاستدلال ومناهج الاستدلال التي ذكرها العلماء، وهو ما يسمى بأصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير، قواعد ذكروها بينوها، تحتاج إلى دراسة وإلى معرفة. الإنسان يتهجى ويقرأ على الناس ويقول أنا عالم، يبدأ يفتي وينسب إلى الله ما لم يقله وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، هذا خطر شديد. هذا لا يجوز، العلم ما هو سهل على طول. لو ان العلم سهل فقط انك تطالع القران صاروا كلها من العلماء، احتجنا الى صاروا غلق الجامعات والكليات والمدارس مغلقها، يقول للناس اشتروا كتب وخلاص اقراوا وانتم تلحقون اقراوا، ما حد ينفق اموال وملايين على هالجامعات على هالمدارس على ابدا، يكفي لكم كتب ما يمكن مليون ريال تكفي على المملكه كلها، ونغلق على المدارس والمدرسين وهالتعب والملايين هل هذا صحيح؟ ما هو صحيح ابدا. تقول واتوا البيوت من ابوابها، الامور توتى من ابوابها، وليس الدر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن يزر من اتقى واتى البيوت من ابوابها. وعد العلم اوفى، هذا معنى قوله وانا تعب، فسره بقوله بيدي الامر اقلب الليل والنهار. لا تحط كلمة على الدهر وتقول الله من اسمائه الدهر وتترك بقية الحديث، هذه تعتبر خيانة، تعتبر هذه خيانة علمية. وأن تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ما اقتصر على هذا، جيب الحديث كله وبعدين يتبع، هذا المطلوب. وفي رواية، هذه الرواية لمسلم، حديث أصله للبخاري، أصله للبخاري، ولهذا قال المصنف في الصحيح يعني صحيح البخاري، قال وفي رواية يعني لمسلم رحمه الله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هل هذه الرواية اختلفت عن الرواية الأولى ولا لماذا جاء بها المصنف؟ يعني يريد يكلمنا يسر علينا؟ لا، اختلف عن الأولى. كيف؟ أولا هذه فيها النهي، لا تسبوا الدهر، الأولى فيها نهي ولا لا؟ ما فيها نهي، قال يؤذيني ابن آدم، ليس فيها نهي، هذه فيها التصريح بالنهي لا تسبوا الدهر. ثانيا هذه الرواية فيها التعليل، تعليل النهي عن سب الدهر، وهو قوله فإن الله هو الدهر، يعني لماذا نهى وقال لا تسبوا الدهر؟ العلة لأن الله هو الدهر. ما معنى هو الدهر؟ سبق في الحديث السابق: بيد الأمر أقلب الليل والنهار، الليل والنهار بيد الله سبحانه وتعالى، مسخرة، سخر لكم الليل والنهار مسخرات، ليس لها من الأمر شيء، مخلوقة. الذي يدبر فيها ويحدث فيها الحوادث من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكيف تنسبون إلى الدهر؟ وتنسون الله جل وعلا. هذا وهنا فائدة عظيمة ذكرها الشارح رحمه الله، وهي أن وصف الدهر بالشدة أو العصابة أو الحجوم أو النحوض هذا ليس مما نهي عنه. قال الله تعالى في سورة يوسف: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع أي سبع، سبع سنين شداد، يعني كان شديدة على الناس بما فيها من القحط والجد. وصف الله بالشدة، هذا ما في ذم للسنين، لكن هذا وصف لها فقط، ليست هي التي أحدثت الجد والقحط، لكنها بسبب ما حصل فيها من الجد والقحط صارت شديدة على الناس. سبع شداد ليس من المذموم، كما قال الله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام وقال: هذا يوم عصيب، يعني اشتد به الحر، حاصره المجرمون يريدون فعل الفاحشة بظلومه، وطلب منهم وأراد منهم أنهم يعتذرون عن رأيهم ولا يخزوه في ضيفه، وقال لكم في الإناء غنى عن الذكور، هؤلاء بناتي هن أظهروا لكم، يعني لبنات النساء، لأن المؤمنات بنات للأنبياء، كما قال تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، في قراءة: وهو أبوهم، النبي أب للمؤمنين، لا أبوة نسب، وإنما أبوة شرف وعلم وقدوة. فقوله هؤلاء بنات، يعني النساء المسلمات بنات للوط عليه الصلاة والسلام، لأن النبي أب لأمته من باب القدر والإجلال، أليس كذلك؟ يقول لكم في الإعلان غنية عن الذكور، لكنهم والعياذ بالله أصروا، فلما أصروا عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام وقال: هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، إلى آخر الآية، إلى أن قال: لو أن لي بكم قوة أو أعوي إلى ركني شديد، نعم بلغ الأمر النهاية. عند ذلك جاء الفرج، قالوا: يا لوط، الملائكة تكلموا، قالوا: يا لوط لن يصلوا إليك، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأخذ بذلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، إلى آخر القصة. لما جاء اشتد الأمر جاء الفرج، تكلمت الملائكة وقالوا: لن يصلوا إليك، خلاص أنت تأوي إلى ركن شديد، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، حاضر جبريل، حاضر ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو أأوي إلى ركن شديد، الركن الشديد حاضر وهو جبريل، لكنه ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى. فلما أمره الله ماذا صنع؟ حملهم على طرف جناحه، سبع مدن على طرف جناحه، إلى أن بلغ بهم علام السماء، ثم نكسها عليه بأمر الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن وصف اليوم أو الدهر أو السنة بالشدة أو التعب أو ما أشبه ذلك لا يدخل في ذلك، إنما نسبة الحوادث إليها هذا هو الذي، نسبة الأفعال إليها هذا هو الممنوع. فإذا قال: هذا يوم شديد، هذا يوم عصيب، هذا يوم النحر، بمعنى ان صعب ايام النحسات، يعني صعبه شديده، فانت لا تلوم الايام بهذا،
وإنما تخبر عن شدتها عليك وما تلاقيه منها فقط، ولست تسبها أو تدمها أبدا، هذا وقتها، هذا وقتها. فهذه فائدة عظيمة تنبه لها، فرق بين وصف الأيام بالشدة والصعوبة والتعب وبين ذمها وسبها. الأول جائز وهذا ممنوع. إذا يستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة. الفائدة الأولى إثبات البعث والنشور ردا على المشركين. ثانيا أن النافي مطالب بالدليل كالوجب، قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. أما قالوا ما هي إلا حياة الدنيا، ما الدليل على نفي الآخرة؟ ما دليلكم المعنى الآخرة؟ هاتوا كمجرد الدعوة ما يكفي. المسألة الثالثة النهي عن سب الدهر، لأنه سب لله سبحانه وتعالى وأذية لله سبحانه وتعالى، النهي عن سب الدهر وأنه سب لله وأذية لله سبحانه وتعالى وهو شرك إن اعتقد أن الدهر هو الذي يحدث هذه الأعمال. المسألة الرابعة فيه تفسير الحديث، تفسير الدهر، تفسير الله هو الدهر أو أنا الدهر، وأنه ليس المقصود منه أن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى كما فهم ذلك بعض العلماء على غلط. والسبب في هذا أنه يأخذ بالظاهر رحمه الله، يأخذ بالظاهر، فهذا من مضرة الأخذ بالظواهر دون الرجوع إلى علل الأشياء والحكم والأمور الملابسة أو السياق الذي تجري فيه النصوص، فهذا من مضرة المذهب الظاهري انه يقع في مثل هذه الامور، اخذ الظواهر على طول على ولا يوقع في هذه الاشياء. ولذلك مذهب الظاهري عليه مراحل كثيره بسبب انه احمل كثيرا من العلم، احمل كثيرا من العلم واخذ الظواهر. نعم. الله تعالى
أعلم،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا مستسمي لقاضي القضاة ولكم في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي روايه: اغير رجل على الله، اغير رجل على الله يوم القيامه واخبث. وفي رواية: أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأقبله. قوله أقنع يعني أوضع. وقال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي صالح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل من الفريقين. قال ما أحسن هذا فما لك من الولد. قلت سريح ومسلم وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قلت سريح. قال فأنت أبو سريح. رواه أبو داود وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. فالصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحنى اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاء. قوله وفي رواية: إن أغيظ اسم على الله وأخبثه. ومعنى أقنع أي أوضع. هذا الباب والذي بعده باب احترام أسماء الله تغيير الاسم من أجل ذلك موضوعه ما واحد، وهو وجوب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وعدم التسمي بها. أسماء الله الخاصة به، أسماء الله الخاصة به التي لا تليق إلا به سبحانه وتعالى، عدم التسمي بها، وأن من تسمى بها فإنه متوعد بالوعيد الذي ورد في الحديث. فقوله عن أبي هريرة صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقنع كما ذكر المصنف في آخر الباب، أي أذل وأخضع. أقنع اسم هكذا، إن أقنع عند الخطأ، أقنع اسم عند الوتر. الاسم دائم والابن اسم وزن، يعني دائما وصل، ما يقال ابن بالخطأ أو يقال اسم، وإنما دائما بالوصل. إن أقنع اسم محمد ابن، محمد ابن، ما يقول محمد ابن، الوصل دائما محمد ابن، لا محمد ابن، محمد ابن الوصل. عبد الله ابن، لا تقول عبد الله ابن، لا هذا غلط في اللغة، الهمزة هنا للوصل دائما، ولا تكتب الهمزة عند القصر، فإن كتبت أو هرب من ناحية اللغة. إن أقنع اسم أي أذله وأخضعه عند الله سبحانه وتعالى، أي حكمه
حكم الله سبحانه وتعالى إن أخذ عزم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. هذه اللفظة قوله يسمى ملك لا بأس، أما قوله يسمى ملك الأملاك فالبائل ملك جاء بالقرآن وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى إلى آخره. لا بأس. العزيز أيضا قالت امرأة العزيز، لأن هذه الأسماء ليست مختصة بالله، يوجد يسمى بها المخلوق أن غير مختصة، لكن ملك الملوك أو ملك الأملاك أو مالك الملك أو ما أشبه ذلك مثل سيد الناس، مثل سيد الجميع أو سيد الكل، كل هذه أسماء ضخمة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. سلطان السلاطين، قاضي القضاة، كل هذه لا تليق بالمخلوق، لأن قاضي القضاة في الحقيقة هو الله، هو الذي يقضي على القضاة وعلى غيرهم، والذي يقضي على القضاة وعلى غيره. كونه يسمى قاضي لا بأس، قاضي وحاكم لا بأس، أما كونه يسمى حاكم الحكام أو قاضي القضاة أو سلطان السلاطين أو ملك الملوك، كل هذا لا يجوز، حتى ولو كان بلغة أخرى. ولهذا قال سفيان بن عيينة، المراد بسفيان هنا سفيان بن عيينة لا سفيان الثوري. قال سفيان بن عيينة رحمه الله مثل شاعان شاع، يعني أن الحديث يشمل كل من تسمى بهذا الاسم ولو في المعنى ولو بغير العربية، كأن شاء علم اللغة الكرد، كأن شاء كهاني الكسر شاهي الكسر أيضا، ويدور كهاني شاعر، ومعناه عندهم ملك الملوك، معناه عند الكرد ملك الملوك. فهذه الألفاظ لا تليق إلا بالله، لأنه هو ملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة وسلطان السلاطين، بمعنى أن كل الأمور تعود إليه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. المخلوق يسمى ملك لكن ملكه يليق به، الله يسمى ملك أيضا وملكه يليق به، لأن ملك الله لا يزول أبدا، أما ملك المخلوق فيزول. ولهذا قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فكم من ملك أزيل عن ملكه وسلب ملكه، إما بالموت وإما بتغلب أعداءه عليه. ولهذا يقول الشاعر تصف الدنيا ومن تكت تاج الملك تنزعه غدا إما بأيدي المنايا وإما بأيدي عدائه. فملك المخلوق يجوز إما بالموت وإما بتغلب خصومه عليه، فبينما هو ملك او رئيس اذا هو يتحول عن ملكه ويؤول الملك الى غيره فملكه هو وقت، لا يدور الملك الا لله سبحانه وتعالى. هو الذي لا ينقطع ملكه سبحانه وتعالى. وفي الآخرة الملك له وحده. الدنيا فيها ملوك، فيها سلاطين، وهذا من مصلحة البشر من أجل رعاية مصالحهم وكف الظالم عن المظلوم. ولو لم يكن هناك ملوك، ولو لم يكن هناك سلاطين وولاة أمور، لتسلط القوي على الضعيف ووضيعت الحقوق. ومن مصلحتهم أن الله جل وعلا يجعل من عباده من يقوم بالخلافة في هذه الأرض من أجل إقامة العدل بين الناس. ولكن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. في الآخرة ليس هناك ملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا ملك في الآخرة إلا لله. الآخرة ليس فيها ملوك، وليس فيها دول ورعايا، وإنما الملك هو الله جل وعلا، وكل العباد عباده، وهم إما في النار وإما في الجنة. ولا مغالبات ولا قتال ولا خوف ولا الآخرة ما فيها. الأمر مستقر، ولذلك سميت دار القرار. الأمر مستقر إما في الجنة وإما في النار. هذا معنى سياق المصنف لكلام سفيان، أنه في أي لغة حتى ولو باللغة الأعجمية، وكذلك يشمل قاضي القضاء، لأن القاضي معناه حاكم، ومعنى قاضي القضاء معناه حاكم الحكام، لأن القضاة حكام، معناه يكون عليهم واحد يحكم عليهم، حاكم الحكام على لا يجوز. لكن يقال رئيس القضاة لا بأس، رئيس القضاة لا بأس بذلك، بمعنى أنه مدير، أنه مرجع في هذا الأمر. أما أنه هو قاضي القضاة فهذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تعتبر هذه اللفظة غلط، وإن قال فيها بعض العلماء بعض المصنفات حينما يترجمون لبعض الأشخاص يقولون قاضي القضاة، فهي غلطة. الواجب أن يقولوا رئيس القضاة أو مرجع القضاة أو أشبه ذلك، ليبتعدوا عن هذا المعنى المكروه. وفي رواية أغير، والغير على شدة الغضب، أي أن هذا يغضب الله سبحانه وتعالى أن تسمى بملك الأملاك، فإن الله يغضب عليه لأنه تعدى على حق من حقوقه سبحانه وتعالى. غضب الله لا تقوم له قائمة، ليس كغضب المخلوق. غضب الله والعياذ بالله لا أحد يستطيع مقاومة غضب الله جل وعلا. الغير معناه شدة الغضب، أو هو نوع من الغضب. والله جل وعلا يوصف بالغضب، وغضب الله عليهم أن غضب الله عليها. الله جل وعلا يوصف بالغضب، والمخلوق يوصف أيضا بالغضب، ولكن غضب المخلوق يختص به ويليق به، وغضب الخالق يختص به ويليق به. ليس الغضب كالغضب، كسائر صفات الله سبحانه وتعالى. إن أغيظ اسم على الله وأخنعه، وأخبثه. إن أغيظ اسم على الله وأخبثه، وصفه بالخبث، والخبث الخبيث ضد الطيب. إذن ملك الملوك هل يخبث الأسماء؟ ملك الملوك في حق المخلوق هذه أقبل الأسماء، لأن فيها تعاظما وتكبرا وادعاء لحق ليس له، فلا يجوز مثل هذا. ووجه رد المصنف لهذا الباب في كتاب التوحيد أن هذا فيه أن هذا أن تسمى ملك الملوك أو قاضي القضاة أو شاهان شاه أو سلطان السلاطين أو ما أشبه ذلك، أن هذا فيه نوع إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ينقص التوحيد، هذا محرم وهو ينقص التوحيد، بمعنى أنه شرك أصغر. لا يقال إنه ينافي التوحيد، لا، بل يقال إنه ينقص التوحيد، فهو من الشرك من باب الشرك الأصغر. قال وجه إيراد المصنف في هذا الباب في كتاب التوحيد أن التسمية بقاضي القضاة أو حاكم السكان أو أشبه ذلك كله مما ينقص التوحيد، لأن فيه إساءة أدب مع الله وادعاء لحق لا يليق بالمخلوق. الواجب ترك هذا الشيء، التعدد في الألفاظ والألقاب مع الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه مسائل. المسألة الأولى فيه تحريم التسمي بقاضي القضاة أو ملك الأملاك أو ما أشبه ذلك، تحريم التسمي بذلك لأن فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى وهو ينقص التوحيد. المسألة الثانية فيه الوعيد على من تسمى بهذا الاسم بقوله أقنعت من هذا وعيد، وقوله إن أغيظ اسم على الله أو أغيظ رجل على الله هذا وعيد، يدل على تحريم هذا الشيء، يدل على تحريم التسمي بهذه الأسماء. ثالثا فيه معاقبة المتكبر بنقيض قصده، معاقبة المتكبر بنقيض قصده، لأنه لما سمى نفسه بهذا الاسم يريد الرفعة ويريد العلو أخضعه الله وأذله فصار أغنى اسم وأقبح اسم وأغيظ اسم عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يعامل عومل بنقيض قصده. رابعا أن الأسماء التي ليست خاصة بالله لا بأس بالتسمي بها، يقال الحاكم القاضي العزيز وما أشبه ذلك، هذه لا بأس، إذا سمي بها المخلوق فإنها تختص به، الملك يقال المخلوق ملك ملك يختص به، العزيز حجة تختص به، وهكذا هذه ليست مشتركة. هناك أسماء لله خاصة لا يجوز أن يتسمى بها غيره، مثل ملك الملوك الوارد في هذا الحديث، مثل الله لا أحد يسمى الله أبدا، ولا وجد في الدنيا سبحان الله، حتى الكفار وحتى الملائكة ما وجد في الدنيا أحد تسمى الله أبدا، ولهذا فرعون ما قال أنا الله، هذا من العجائب، ما قال أنا الله، قال أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، فهذا الاسم لا أحد تسمى به
أبدا. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. مثل مالك الملك، مثل الحي القيوم، ولا أشبه ذلك. هذه لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولا يقال لمخلوق أنت القيوم. القيوم هو الله سبحانه وتعالى، وهو القائم بأرزاق عباده وأقواتهم وتدبيرهم، هو القائم سبحانه وتعالى بخلقه، مدبر شؤونهم وحي القيوم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الحي هذا ترجع إليه كل صفات، كل صفات الذات، صفات الذات كلها ترجع إلى الحي، لأن الحي هو الذي يتصف بصفات الكمال. والقيوم ترجع إليه كل صفات الأفعال من الخلق والرزق والإحياء والإماتة. ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، ورد أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، لأنهما الاسمان اللذان ترجع إليهما جميع الأسماء والصفات. الحاصل أن هذه الأسماء لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يتسمى بها أحد من الخلق. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك. هذا مكمل، كأنه مكمل للباب السابق، إلا أنه زاد عليه تغيير الاسم، زاد عليه تغيير الاسم من أجل ذلك. يعني لو وجدنا اسم تسمى بما لا يليق به فإننا نغيره، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي شريح، عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال أبو شريح: إن قومي كانوا إذا اختلفوا جاءوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح والقاسم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قال شريح. قال: فأنت أبو شريح. رجعوا أبو داود وغيره. فأبو شريح كان يسمى في الأصل أبا الحكم، أبا الحكم. استنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة لما سمعها، فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الاستنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي شريح: كيف تسمي نفسك أبا الحكم والحكم هو الله سبحانه وتعالى، إليه الحكم؟ ثم إن أبا شريح رضي الله عنه شرح السبب، وبين أنه هو لم يسم نفسه بذلك، وإنما قومه هم الذين سموه. والسبب أنهم كانوا إذا اختلفوا في شيء جاءوه حكم بينهم ورضي كلا الفريقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن هذا، لأن هذا من باب الصلح وتسوية النزاع، وأن الأمر اختياري وليس إجباريا. صلح لا بد يكون عن رضا، الاختيار لا إلزام. الإلزام إنما يكون بحكم الله وحكم رسوله، هذا الإلزام. أما تسوية النزاع
بين الطرفين من غير إلزام فهذا يسمى الصلح، الصلح مطلوب. الله تعالى يقول والصلح خير، ومن جل وعلا والله يعلم المفسد من المصلح. قول سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قول جل وعلا وأصلحوا ذات بينكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الصلح وتسوية النزاع بين الطرفين بالاختيار لا بالإلزام، هذا الصلح. وهذا حسن لأنه يقطع النزاع ولأنه يزيل الأحقاد التي في الصدور إذا رضي الفريقان زال الحقد بعضا على بعض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، هذا تعجب، تعجب من هذا الفعل، فهو صوبه على ذلك. ثم قال ما لك من الولد، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصل الحديث، ما لك من الولد؟ قال شريح والقاسم وعبد الله، عبد الله أو شريح ومسلم وعبد الله، شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكثرهم؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح. غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من أبي الحكم إلى أبي شريح. أما أنه يصلح بين الناس فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنكر شيئا وأقر شيئا، أنكر التسمي بأبي الحكم وأقر الحكم بين الناس بطريق الصلح. فأبو شريح حين حكم بين الناس لا يلزمهم، ولو ألزمهم لكان على الحكم باطلا، لأنه لا يلزم إلا بالحكم الشرعي. أما الحكم بموجب الأنظمة البشرية أو القوانين الوضعية أو العوائد الجاهلية أو الأعراف القبلية فهل يحكم الطاغوت؟ أبو شريح لم يرجع إلى هذه الأشياء، لا إلى حكم جاهل ولا إلى عرف قبلي ولا إلى قانون وضعي، وإنما رجع إلى الطلح وتسوية النزاع على من الشرع، وهذا من الشرع يقره الشرع. أما من حكم بين الناس بعوائد الجاهلية والأعراف القبلية أو القوانين الوضعية فهذا طاغوت، هذا حكم الطاغوت كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أدعوه أن يكفروا به. ففرق إذن بين الحكم بين الناس، الحكم بين الناس على حكم الطاغوت كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أدعوه أن يكفروا به. ففرق إذن بين الحكم بين الناس، الحكم بين الناس على هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحكم بين الناس بمقتضى الشريعة، بمقتضى الشريعة يعني يجتهد الحاكم فيحكم بين الناس على ضوء الشريعة بما توصل إليه اجتهاده، فهذا أمر، هذا أمر جائز وسائر. فإن أصاب الحق فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لكن بشرط أن يكون هذا الحاكم أهلا للاجتهاد، عنده مؤهلات الاجتهاد، أو على الأقل أنه يقلد أقوال الأئمة ويأخذ بالراجح منها، يأخذ بما ترجح منها، فلا بأس بذلك. هذا يعتبر حكما شرعيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: بما تحكم؟ اختبره الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احكموا بكتاب الله. قال: فإن لم تجد رسول الله، يعني أقره على اجتهاده، فهذا يعتبر حكما شرعيا، وإن أخطأ فيه فهو مغفور له، لأنه بذل متعب فرغ الجهد وطلب الحق نيته الوصول إلى الحق، فهو يثاب على ذلك وخطأه مغفور. داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام حكم داود باجتهاده، وحكم سليمان باجتهاده، ولكن صار الصواب مع سليمان ففهمناها سليمان، وقد أثنى الله على الاثنين، أثنى الله على داود وعلى سليمان، لأن كل منهما حكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكل لحكمهم شرعيين، ففهمنا عن سليمان وكلا على الثناء، وكلا آتينا حكما وعلما. هذا ثناء على الاثنين، دل على أن القاضي الذي مؤهل، القاضي المؤهل إذا اجتهد إما بالاستنباط إن كان عنده ملكة الاستنباط، وإما على الأقل بأخذ الراجح من أنوار أهل العلم حسب اجتهاده، فهذا هو منتهى المتعة، وهذا حكم شرعي، حكم شرعي في الظاهر، ويقبل له ما أخطأ فيه. النوع الثاني، النوع الثاني الحكم بغير ما أنزل الله متعمدا، إما بالقوانين الوضعية، وإما بالأعراف الجاهلية أو العوائد القبلية أو ما أشبه ذلك، هذا حكم الطاغوت، حكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. النوع الثالث حكم بالصلح، حكم بالصلح بين الناس، وهذا حتى لو لم يكن الذي تولاه عالما، لو كان واحد من عقلاء الناس ومن أهل الرأي والخبرة توسط في النزاع بين القبائل أو بين الأشخاص، وسوى النزاع بينهم في تراضي الطرفين، فهذا مثاب عليه وله أجر عظيم، وهو حكم صحيح، لأنه لم يظلم أحدا، لأنه لم يظلم أحدا، بل رضي كل من الطرفين. وقد حث الله جل وعلا على الصلح في آيات، النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلح بين الناس، فهذه الأنواع الثلاثة حكم الله جل وعلا، حكم الطاغوت، حكم الصلح بين الناس، وهو داخل في النوع الأول، الصلح يدخل في النوع الأول، النوع أمر به وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أقره على أبي سهيل ولم يمكنه، بل استحسنه، قال: ما أحسن هذا بما فيه من المصالح وقطع النزاع وإذهاب الأحقاد والإحن من الصدور، هذا مطلوب بشرط أن لا يعتمد على أمر ما جاهلية أو كذا أو كذا، ولا يلزم الناس بحكمه، فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. مسألة الأولى أنه لا يجوز التشبي بأسماء الله الخاصة به كالحكم، لأن الحكم المطلق هو الله جل وعلا، هل هو الحكم الوقت؟ الله جل وعلا يحكم بين عباده في الدنيا بما أنزل من الكتاب والسنة، ويحكم بينهم يوم القيامة أيضا برد المظالم إلى أهلها من الظلمة، هو الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى، وإليه مصير الأحكام يوم القيامة. وأما أن بعض الناس ممن أعطاه الله العلم يحكم بين الناس، هو لا يحكم من عنده، وإنما يحكم على ضوء الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وعلى من باب الخلافة في الأرض، باب الخلافة في الأرض حكم بين الناس والخلافة في الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. المسألة الثانية فيه أن الصلح جائز بين المسلمين، قوله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، لأنه وضح قال يأتيني قومي فأحكم بينهم فيرضى كل من الفريقين، يعني ما فيه إلزام، قال ما أحسن هذا، هذا إقرار بالصلح، قد أقره الله ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا، الصلح أمر عظيم. المسألة الثالثة فيه تغيير الاسم إذا كان فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، إذا كان فيه إساءة أدب مع الله ومشاركة لله فيما اختص به فإنه يغير، مثل الحكم ومثل ما سبق قاضي القضاة وملك الأملاك وما أشبه ذلك يغير ولا يقر. وهذا الشاهد من الحديث في الترجمة قول المصنف رحمه الله باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. المسألة الرابعة فيه أن من منع من شيء وله بديل صالح أنه يأتي بالبديل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما منع هذا الرجل من التسمي بالحكم جاء بالبديل الصالح، بدل ما يقال أبو الحكم يقال أبو شريح، يقال أبو شريح، هذا البديل الصالح الذي ليس فيه محذور. المسألة الثالثة الخامسة فيه مشروعية الكنية، كنية مالي، الكنية هي ما خدر بأب أو أم، هذه الكنية، فالكنية ما خدر بأب أو أم، كان يقال أبو عبد الله أو أم عبد الله، هذه كنية ما خدر بأب أو أم يسمى كنية، والكنية دائما تستعمل التشريف والتكريم. ولهذا يقول الشاعر أكنيه إن أدعوه ليظلمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، أما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو جم. هذا اللقب. اللقب مشترك. تارة يشعر بالمدح من غير العابدين، وتارة يشعر بالجم مثل أمس الناقة وما أشبه ذلك. هذا يعني إجاب لقب فيه تعيير. ولهذا يقول جل وعلا: ولا تنابذوا ولا تنابذوا بالألقاب. الألقاب المكروهة أهل الإسلام فيها ذي البخيل مثل الأعور مثلا، يقال فلان أعور الأعور أو الأعرج من باب التنظيم. أما إذا كان مشهورا بذلك معروفا بذلك الأعرج أو الأعور ولا يعرض من ذلك أنا. والخمية اضطباط إلى الأشخاص مثل أبو عبد الله وأم عبد الله، اضطباط إلى المعاني مثل أبو المعاني وأبو المكارم وأبو أبو المجد ما أشبه ذلك. أبو المعاني المعاني هذه معاني ما هي أشخاص. أبو المكارم أبو الفضائل ما أشبه ذلك، هذه معاني. أبو الجود أبو الكرم ما أشبه ذلك، هذه إضافة إلى معاني لا إلى أشخاص. وقد تضاد إلى ما يلابس الإنسان، ما يلابس الإنسان، يعني واحد يلازم شيء حتى يقال أبو كذا، مثل أبو هريرة. أبو هريرة قالوا من الأصل أنه كان معه هرة، أنه كان معه هرة دائما معه، فسمي أبا هريرة. فالإنسان إذا لازم الشيء يقال أبو كذا. هذه هي الكنية. ففيه كما ذكرنا المسألة الخامسة مشروعية الكنية، وأنها للتكريم. المسألة السادسة أن الرجل أو المرأة يكنيان بأكبر أولادهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من أكبرهم؟ إذا كان عدة أولاد يكنى في أكبرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. المشروع أن الرجل يكنى أو المرأة يكنى في أكبر الأولاد، لا يكنى بالأصغر أو بالمتوسط، لا، هذا خلاف المشروع. خلاف المشروع. وقد يكن الرجل أو المرأة وهو ليس له أولاد، قد يكن وهو ليس له أولاد، مثل ابن تيمية يقال له أبو العباس وهو ليس له أولاد. كذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يقال لها أم عبد الله مع أنها ليس لها أولاد، وإنما كنيت بابن أخيها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كنيت بابن أختها، بابن أختها عبد الله بن الزبير، كان عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر. قالت له عائشة: فكلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، فدل على جواز أو مشروعية التسمية وإن لم يكن للإنسان أولاد، لأن التسمية للتشريف والتكريم. حتى الصغير، حتى الصغير يسمى، لأن القصة تبيع عمير. أبو عمير كان طفلا صغيرا يلعب بطائر صغير يقال له المغير، فهو من عمومة أنس بن مالك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح معه ويقول: يا أبا عمير ما فعل المغير؟ يا أبا عمير، وهو صغير طفل يلعب بالطير، ومع هذا كله بأبي عمير. دل على أن الكل أمر واسع، كنا وهو صغير، كنا وهو كبير، كنا وله أولاد، ليس له أولاد، يكنى بالأولاد أو بغيرهم من الأمور التي بينها أهل العلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول. وقول الله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن اسلم وقتاده دخل خبيث بعضهم في بعض انه قال رجل في غزوه تبوك ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بكورا ولا اكذب ارسلا ولا اجمل عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه القراء. فقال له عوض بن مالك كذبت ولكنك منافق لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القران قد سبقه. فجاء ذلك رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امتحن راكب ناقته فقال يا رسول الله انما كنا نخوض ونتحدث حديثا واخذ نفطر به عن الطريق. قال ابن عمر تعني انظر اليه متعلقا بنفاس ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الحجاره تنصب رجليه وهو يقول انما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده
عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول. وقول الله تعالى قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون الايه عن ابن عمر ومحمد بن كعب زيد بن اسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض انه قال رجل في غزوه تبوك ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب وطونا ولا اكثر السنا ولا اجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته القرى. فقال له عوف بن مالك كذب ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل وقال يا رسول الله إنما كنا نقول ونلعب ونتحدث حديث الرجل نقطع او نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كاني انظر اليه يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قد رحل وركب صلى الله عليه وسلم الناقه. قال ابن عمر كاني انظر اليه متعلقا بنفعه ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول انما كنا نقول ونعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت إليه ولا يزيد عنه. هذا الباب باب عظيم ذكره المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد لأن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه ردة عن دين الإسلام يناقض التوحيد ينافي التوحيد. هذا وجه ذكره في كتاب التوحيد من أجل أن يحفظ المسلم الموحد لسانه من ذلك ويحذر منه غاية الحذر. ومناسبته للأبواب التي قبلها ظاهرة، أن الأبواب التي قبلها تسمي بقاب القرآن واحترام أسماء الله تغيير الاسم من أجل ذلك، وهذا على النقيض، على نقيض احترام أسماء الله أن فيه الاستهزاء، الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبكتابه ألا يصل إلى حد الردة خروج من الإسلام. أما الأبواب البابان إلى الآن قبله ألا يصل الأمر فيهما إلى حد الردة، ولكنه يعتبر من الإساءة الأدب مع الله جل وعلا أن يتسمى باسمه الخاص أو بصفته الخاصة سبحانه وتعالى. هذا مكروه محرم، هذا محرم، ولكنه لا يصل إلى وينقص التوحيد، محرم وينقص التوحيد، لكنه لا يصل إلى حد الردة. أما الاستهزاء إذا بلغ الأمر للإنسان إلى الاستهزاء فهذا يخرجه من دائرة الإيمان ويجعله كافرا بالله وبرسوله دون نظر إلى كونه مادحا أو غير مادح أو جاهل أو عاد. الأمر خطير. قوله رحمه الله باب من هجر، الهجر ضد الهجر، الهجر ضد الهجر ما له المزاح واللعب، من هجر بشيء يعني مدح بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل رحمه الله، لم يكمل بالترجمة بيان الحكم، لأنه معلوم من الآية أورد الآية بعده قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا هو الجواب، هو جواب من هجر يعني فقد كفر، الأمر في هذا واضح. وقول الله تعالى قل هدي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما سبب نزول هذه الآية؟ لأن سبب النزول يوضح، سبب النزول يوضح الآية، من فوائد سبب النزول أنه يوضح الآية، ولذلك اعتنى المفسرون رحمهم الله بذكر أسباب النزول لأنها توضح معاني الآيات. سبب النزول هو ما ذكره ابن جرير وغيره عن عبد الله بن عمر وهو معروف، ومحمد بن كعب، محمد بن كعب هو محمد بن كعب القرظي من بني قريظة، كان أبوه من جملة السبي، أبوه كعب من جملة السبي الذي بني قريظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزاهم ونزلوا على حكم الله ورسوله قتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وصغارهم، فكان كعب من الصغار إلى ذلك، سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنه أعتق وصار من فضلاء التابعين، تعلم العلم وأقل عن الصحابة وروى عنهم، وكذلك تتلمذ عليه أناس وأقلوا عنه فصار فضلاء التابعين، هذا هو كعب القرظي ابن محمد أيضا من العلماء، أخذ عن أبيه وعن غيره، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا أصل يهودي ولما صبي وهو صغير دخل بالإسلام وتعلم وصار من فضلاء المسلمين ومن علمائهم. محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم، زيد بن أسلم هذا أيضا من الموالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اعتقه عمر وصار من موانين. واما قتاده فهو قتاده من دعامه الدوسري من كبار ائمه التابعين ومن المفسرين لكتاب الله عز وجل المشهورين. دخل حديث بعضهم في بعض، يعني هؤلاء الاربعه كلهم رووا القصه، ولما كانت روايتهم للقصه متوافقه اقتصر على لفظ واحد ولا داعي لذكر رواية كل واحد عن الفراد، لأن معناه واحد. هذا معنى قوله دخل حديث بعضهم في بعض، يعني توافقت أحاديثهم واتفق البعض على سياق هذه القصة التي نزلت بسببها الآية، وهي يعني القصة أنه قال رجل لم يسمى هذا الرجل، لم يذكر اسمه، وظن بعضهم أنه عبد الله بن أبي، لكن هذا غلط، يعني عبد الله بن أبي ما خرج في غزوة تبوك، تخلف عن غزوة تبوك، فهو غيره، لكنه لم يسمى. قال رجل في غزوة تبوك، عرفنا غزوة تبوك أنها كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وكانت في وقت حار ووقت رطيب الثمار، ثمار النخيل، وتبوك اسم موضع من أجل بلاد الشام. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يحجون لغزو المسلمين، بادر صلى الله عليه وسلم على شدة الحرب وبعد المسافة، وأمر المسلمين ولم يفرق بغزوة ولم يبين غزوة غزاها إلا هذه، لأنه كان الغزوات التي غيرها لا يبين للناس، لأن هذا من سر الحروب، أن القائد لا يبين لأن لا يتصرف الخبر، لا يبين وجهته ولا وجهه، لأن هذا سبب تسرب الخبر إلى العدو. لكن لما كانت غزوة تبوك محك امتحان وابتلاء وبعيدة وتحتاج إلى استعداد، أخبر صلى الله عليه وسلم الناس وبين لهم أنه يريد تبوك، فتخاذل المنافقون وقالوا لا تنفروا بالحرب، أما المؤمنون فإنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من خرج بنفسه ومنهم من خرج بنفسه وماله، كعثمان بن عفان رضي الله عنه قد جهد 300 بعير في هذه الغزوة الذي يسمى بجيش جيش العثرة، جهده عثمان رضي الله عنه من ماله الخاص. حتى إن بعض من تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي خيثمة في ذلك اليوم ضاقت عليه الدنيا ولام نفسه وقال هل هذه الحقل الظلم والبراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرب، فركب ناقته ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحتى ان ابا ذر رضي الله عنه لما تركت راحلته في الطريق وعجزت عن السير اخذ ما عليها من المتاع وحمله على ظهره ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان الصحيح. بقي ثلاثة تخلفوا من المؤمنين لم يخرجوا، حصل عليهم من الامتحان والابتلاء ما حصل، وفي النهاية تاب الله عليهم. قالوا الثلاثة الذين قلوا، أما المنافقون والعياذ بالله فإنهم هلكوا بهذه الغزوة وتبين نفاقهم على حقيقته، تبين تكلموا وكذبوا واستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته وقالوا لا ننكر بالحق، وقالوا هؤلاء يحسبون أن جلاد بني الأصفر مثل جلاد العرب، كأننا بهم يأتون مقرنين في الحلال، يعني يحسرونهم وهم يرجحون بالمسلمين. فحصلت منهم كلمات قبيحة خبيثة، هذا بسبب الابتلاء والامتحان، لأن الشدائد إذا جاءت لا يثبت على الحقيقة إلا أهل الإيمان الصادق. أما الإنسان الذي إيمانه ضعيف أو المنافق فهذا يتبين على حقيقة عند الشدة. فكانت هذه الغزوة آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت محل فتنة لبيان المؤمنين من المنافقين، وأنزل الله فيها سورة كاملة هي سورة التوبة. سورة التوبة كلها في سياق غزوة تبوك، يعني غالبها في غزوة تبوك، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إلى آخر الآيات. فيها عبر وفيها مواعظ، فيها تذكير للمؤمنين إلى يوم القيامة، فيها بيان صفات المؤمنين وصفات المنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقدرون أن يؤذوا الله بنفسهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ثم قال بوصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. ثم قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم إلى آخر الأديان. فهي سورة عظيمة تسمى بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين، ومنهم إلى آخر. قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا من قرائنا هؤلاء قرب دخولا، يعني يكثرون الأكل وعن هذا صحيح؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكثرون الأكل؟ أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحجر على بطنه من الجوع أحيانا، وكان صلى الله عليه وسلم لا يشبع قط، ويقول صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقيم له، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يرغبون كثرة الأكل، أن هذا من صفات الكفار والمنافقين، هم الذين يكثرون له، فهم يصفون الرسول والصحابة في صفاتهم هم أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة وعياذ. الرسول كذاب، الصحابة كذابون، هذا وصفهم هم، لا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالمنافقون هم المعروفون في الجنة، ومن علامات النفاق المنافق أنه إذا حدث كذب، هذه صفات لهم ينطقونها بالأبرياء. ثم المسيء الطامع ولا أجمل عند اللقاء، صحابة جبناء وسود الحروب، الرسول صلى الله عليه وسلم جبان، هل الرسول والصحابة كانوا جبناء وهم وسود الحروب وقادة الفتون الذين قادوا الجيوش وفتحوا الأمصار وغزوا بلاد فارس والروم، هل كانوا جبناء؟ لكن هذا وقت المنافقين، هم الجبناء، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو محذرهم قاتلهم الجبن، إنما هم المنافقين. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان أشجع الشجاع، كان أشجع الناس، حتى كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق نستقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أقرب أن أقربنا إلى العلو. كان صلى الله عليه وسلم أقرب صحابته إلى العلو، ما كان يتأخر أو كان يكون في مكان منعزل، بل كان صلى الله عليه وسلم أقرب الصحابة إلى العلو عليه الصلاة والسلام. فهو أشجع الناس، وأشجع الناس بعده صحابته الكرام، هؤلاء يقال لهم أجمع عند اللقاء، هذا إنما هو في المنافقين. فقال عوف بن مالك، كان حاضرا في المجلس، عوف بن مالك رضي الله عنه واقع في هذا الكلام وانكره، وقال لهذا الرجل: كذبت ولكنك منافق. فهذا فيه وجوب انكار المنكر، ان حضر مجلسا فيه منكر وجب عليه ان ينكره، وفيه ان من ظهرت عليه علامات النفاق يوصف بالنفاق، ولكنك منافق يعني تظهر الإيمان وأنت كافر في قلبك، يعني هالكلام لا يصدر إلا من منافق، لا يصدر ممن يؤمن بالله ورسوله. كذبت ولكنك منافق. ثم قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن تبليغ ولاة الأمور عن الكفار وتصرفاتهم أنه ليس من الذميمة، وإنما هو من النصيحة للمسلمين، من أجل أن يأخذ ولي الأمر يأخذ كبره منهم ويعاملهم بما يستحقون، لأجل أن لا يغروا بصف المسلمين. هذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، خلاف النميمة بما حرم ولا يجوز، لأنها ليس بها مصلحة. فذهب عوف رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، نزل الوحي من السماء، هذا من المعجزات، هذا من المعجزات الدالة على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بلغه الخبر قبل أن يصل إليه الساعي الذي أسرع أن يخبره بالقصة. فوجد القرآن قد سبق، يعني نزلت الآية، هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على علم الله سبحانه وتعالى بما يكون، حيث إن الله علم بهذه المقالة فوق سبع سماوات وأنزل القرآن فيها في الحال، وفيه علم الله وفيه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء ذلك الرجل الذي تكلم هذا الكلام، جاء ذلك الرجل وقال: يا رسول الله، إنما كنا نقول نقول يعني نتجادل الكلام، نتجادل الكلام، حديث مجلس، حديث مجلس، هذا يتكلم وده يتكلم، هذا الناس، إنما كنا نقول ونلعب، يعني لسنا جادين، هذا من باب المسح واللعب، المسح واللعب كنت بالله وبرسوله وبكتابه، هذا المسح، هذا ما يصلح، ما هو محل المسح، يجوز المسح في مثل هذا، هذا أمر عظيم وخطير والعياذ بالله، يجوز الإنسان أن يمسح في أمور الكفر وأمور الردة لغير أمزح، هذا لا يعلق فيه بالملك ولا بالجد ولا بالجهل ولا بالتعبد، ما أحد يعلق فيه. قلنا: إنما كنا نقول ونلعب ونتحدث حديث الرسل، وهذه عادة المسافرين، عادة المسافرين أنهم يتكلمون بالكلام الذي روّد عنهم من أجل يخفف عليهم مشقة الفعل والشرع، نقطع به الطريق قال ابن عمر رضي الله عنه أحد رواة القصة: كأني أنظر إليه، إلى هذا الرجل، متعلقا بنفعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أدرك الرسول وقد رحم الرسول صلى الله عليه وسلم. لما بلغه هذا الخبر أمر عليه الصلاة والسلام وأمر بالرحيل، وشد على راحلته وراكباه، لأن هذا أمر يقتضي الغضب ويقتضي الرحيل عن هذا المكان وهجر هذا المكان الذي حصل فيه هذا الفحش القبيح. كان ينظر إليه متعلقا بنفعة، النفعة الحبل، الحبل الذي يشد به الرحل على البعير، أي تم بالقطان أو الحطب، معروف عند العرب يشدون الرحل على البعير بحبال، واحد من جهة البطن واحد من جهة القفا الذي يثبت الرحل، وقد يكون حبل ثالث من جهة اللبسة أيضا تسمى اللبس، ويثبت به القتب أو الرحم على ظهر البعير. هذا قال النفعة تعلقا بنفعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحصى ينقض رجليه، الحصى ينقض رجليه، الحصى يشيل الريش ينقض رجليه، يعني يضرب رجليه، رجلي هذا الرجل، وهو يقول: إنما كنا نقول ونعم. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه، من باب الهجر لا يلتفت إليه ولا يبتله بعد، لأنه مجرم يجب هجره والصد عنه والإعراض عنه عقوبة له، ما يلتفت إليه ولا يزيده، ما يزيده على غف الهوى في الآية. فدل هذه الآية الكريمة مع سبب نزولها على مكان عظيم. المسألة الأولى أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه